الثاني والسبعون حديث 5 يا أخي.
الثاني عشر.
ليه؟
الثاني عشر.
الثاني عشر.
ايه.
طيب.
128.
طيب. جاهزين يا أستاذ؟
جاهزين يا حمدين.
الثاني عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنحن في مجلس رياض الصالحين، وهو المجلس 72 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى على والدي وعليه، ونحن في باب بيان كثرة طرق الخير، ومع الحديث 12 في الباب، والحديث 28 بعد 100 الأولى من كتاب رياض الصالحين، وهو حديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث بارك الله فيك هو حديث ثابت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. أولا أريد أن أقول أن صحيح مسلم كما تعلمون جميعا هو أصح كتاب بعد القرآن والبخاري. وثانيا أريد أن أقول كما تعلمون أن أبا هريرة هو راوية الإسلام رضي الله عنه، وأنه قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 5374 حديثا، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء. الوضوء لا يكون حسنا إلا بإتمام شروطه وفرائضه وسننه، وكانت صفة الوضوء على وضوء حمران مولى عثمان الذي رواه عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فإن كان كذلك فهو وضوء حسن. يبقى الوضوء فيه شروط وفرائض وسنن، وأن يكون على صفة وضوء حمران مولى عثمان. طيب، والجمعة يوم الجمعة سيد الأيام. يوم الجمعة إيه؟ سيد الأيام. وأنا بسألكم، أفضل الصلوات عند الله أي صلاة يا وائل؟ صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. صلاة الصبح إيه؟
في جماعة.
ده حديث. صلاة الصبح في جماعة يوم أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. ماذا يقرأ في الفجر يوم الجمعة؟ السجدة والإنسان. السجدة الأول والإنسان. أي نعم، السجدة والإنسان. ماذا يقرأ في صلاة الجمعة؟ المنافقون والإيه والجمعة. طيب بارك الله فيك، يعني الجمعة والمنافقون، الجمعة والمنافقون، أو الأعلى والغشير، الأعلى والإيه والغشير. سبح ديان كتيرة، قد في مسبحات كما في حواميم، قد فنقول الأعلى والغشير. طيب ما معنى الغشير؟ أيوة. تمام. أنا ما معنى الغاشية؟ الغاشية كما تفضلت هي الحقة، وإن شئت فأقول لك إيه، تقول لي القارعة، وده يقول لي الطمة، وده يقول لي الصخة، وده يقول لي يوم التغابن، وده يقول لي يوم التنادي. هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم أتاني. نعم، نسأل الله أن يهيئ أنفسنا لها بالأعمال الصالحة. طيب بارك الله فيك. أيوة. وصلاة الجمعة، من ترك الجمعة 3 جمع تهاونا طبع الله على إيه؟ على قلبه. الحديث ده أخوانا فيه دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب وينصت، فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل 3 أيام، يبقى كم يوم؟
10.
وهذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان، أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة وينصت لخطبة الجمعة حتى يفرغ. وقوله في هذا الحديث من توضأ لا يعارض ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل إيه؟ محتلم. فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها كما أنه أيضا أصح منه، فإنه أخرجه الأئمة السبعة، فإنه أخرجه الإيه؟ أئمة السبعة، وهذا لم يخرجه إلا مسلم. الأئمة السبعة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد، أي نعم، وهذا لم يخرجه إلا مسلم. فيجب أولا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبا. جمهور العلماء قال سنة مؤكدة، وطائفة من أهل العلم قال بالوجوب، وشيخنا ابن عثيمين يرى الوجوب لحديث أبي سعيد الخدري غسل الجمعة واجب على كل إيه؟ محترم. فإن لم يفعل كان آثما، ولكن الجمعة تصح. دي مسألة ودي مسألة، لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا تصح، بل هو غسل واجب كغيره من الواجبات، إذا تركه الإنسان أثم وإن فعله أثيم، ويدل على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة وإنما هو واجب. أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فقال أمير المؤمنين عمر: لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. يعني كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرة. فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون، قال لأمير المؤمنين عثمان: والوضوء أيضا؟ استنكار، استنكار، يعني ما اغتسلتش، والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. لم الأمر فليه؟ فليغتسل. يعني كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال، ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل، لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل، فيضيع الأصل، فيضيع الأصل إلى الفرع، فيضيع الأصل إلى الإيه؟ الفرع، وهذا ليس من الفقه.
صحيح.
أي نعم. فالحاصل أن هذا الحديث الذي ساقه المؤلف وإن كان يدل على عدم وجوب الاغتسال، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال، وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة، والإنصات والاستماع أن يرعاه سمعه، والإنصات ألا يتكلم. يبقى الاستماع أن يرعاها إيه؟
سمعه،
والإنصات ألا يتكلم. إذا في فرق بين الاستماع والإيه؟ يبقى الاستماع أن يرعاها سمعه، والإنصات ألا يتكلم. هذا الفرق بينهم، فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب ولا يتكلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتكلم يوم الجمعة واليوم يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، وقال عنه الحافظ ابن كثير أنه لا بأس بإسناده، أنه لا بأس بإسناده. والحمار أبلد الحيوانات، أبلد بليد، يحمل أسفارا يعني كتبا، أسفارا يعني كتبا، يقول لك هذا سفر، ولكنه لا ينتفع بالكتب إذا حملها. ووجه الشبه بينهما أن الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي يقول لا أنصت يعني يسكته فقد لغى. نعم. ومعنى لغى أي فاته أجر الجمعة، معنى لغى يعني إيه؟ أجر. فالمسألة خطيرة، ولهذا قال هنا: ومن مس الحصى فقد لغى. طبعا كان مسجد الرسول حصى في السجاد، ولا مكيت ولا حصيرة، حصى. وقد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يفرش المسجد بالحصبة، وهي الحصى الصغار مثل العدس أو أكبر قليلا أو أقل، يفرش بها بدل الفرش التي نفرشها الآن. فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى، يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له، دي لا تصح، ضعيفة. طيب، لأن مس الحصى يلهيه عن الاستماع للخطبة، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة على غيرها. الأمة أمة محمد، الأمة رقم كم يا ابن راشد؟
70.
فضلت على غيرها من الأمم بصلاة الجمعة، وفي سورة آل عمران: ربنا كنتم خير أمة إيه؟ أخرجت الناس. وظيفة هذه الأمة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون، هذه وظيفة هذه الأمة. فهل أنتم تقومون بوظيفتكم؟ هذا هو الذي ينبغي علينا يا أمة التوحيد. أين؟ وإذا كان هذا في مس الحصى، فكذلك أيضا الذي يعبث بغير مس الحصى، الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو المروحة التي يحركها ويلفها دون حاجة. أي نعم. الخطيب ممكن يتكلم في موضوع غير موضوع الخطبة إذا طرأ شيء خطأ يوجه إليه في الخطبة الثانية مثلا. أي نعم. طيب، أو الذي يعبث بالسواك يريد أن يتسوك والإمام يخطب إلا لحاجة كان يأتيه النوم والنعاس، يعني لا ينبغي أن تخرج السواك وتتسوك والخطيب بيخطب إلا إذا غلبك النعاس، فدي حاجة. وقد سئلنا فأخذ يتسوك ليطرد النعاس، فهذا لا بأس به لأنه لمصلحة استماع الخطبة. وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعون في الخطبة، لأن بعض الناس ينسى فيقول أنا كلما مرت علي جملة مفيدة أكتبها، هل يجوز أم لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان، ليس له إيه؟ ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه. فإذا كان يشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق، ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم، حيث جاءت هذه المسجلات فبإمكانك أن تحضر المسجل تسجل الخطبة في راحة وتستمع لها في بيتك أو في سيارتك على أي وضع كنت، والله الموفق. تمام. طيب، الحديث ده يا أخوانا فيه دروس، من الدروس الحث على تحسين الوضوء وإتمامه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على صلاة الجمعة وهي واجبة على كل مسلم ولا تصح إلا جماعة. وصلاة الجمعة تكفر الذنوب 10 أيام، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، وشرط ذلك الإنصات والاستماع وعدم اللغو. شرط ذلك الإنصات والاستماع وعدم اللغو. إحنا اتفقنا أن الاستماع ترعيه سمع، وأن الإنصات لا تتكلم، وعدم اللغو أي الكلام الذي لا فائدة منه. ما؟ إذا كان الذي له فائدة لا يجوز. كيف؟ إذا اثنين بتكلموا أنت قلت له أسكت، دي لي فائدة ولا لا؟ له فائدة ولا يجوز؟ ها؟ ولا إيه؟ يجوز ولا يجوز أثناء خطبة الجمعة، ولكن ممكن تعملوا كده، أما باللسان لا. هل فهمنا؟ طيب، طب لو واحد ألقى السلام هو غلطان ولا ترد السلام؟ ها؟ إلا بعد ما ينزل الخطيب عن المنبر ترد. هل فهمنا؟ ولو واحد مد إيده إليك وقال لك السلام عليكم، لا تجب، لا ترد السلام بلسانك، ومد يدك لتصافح. هل فهمت شيئا؟ بهذا أجابت اللجنة الدائمة وفقها الله بالمملكة. طيب، بعد ذلك الحديث 13 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الوضوء ده هدية ونعمة، أن الله يغسل به الذنوب، الله يغسل به الذنوب، ونحن أهل الذنوب، كل ابن آدم إيه؟ خطاء. طيب، بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله نقل عن أبي هريرة بفضائل الوضوء ها الذي أمر الله به في كتابه، فقال في سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية، هذا الوضوء تطهر فيه هذه الأعضاء الإيه؟ الأربعة، لما الوجه واليدان والرأس والرجلان، الوجه واليدان والرأس والرجلان. ما فريضة الرأس في الوضوء يا ابن الشربة؟ المسح. يبقى الجواب المسح. ما فريضة القدمين في الوضوء يا أبو عمار.
الغسل إذا كانت مكشوفة
و
الغسل إذا كانت مستورة.
أحسنت، هذا ما أريد سماعه. أين وهذا التطهير يكون تطهيرا حسيا اللي هو الوجه واليدان والرأس والرجلين، تطهير حسي، ويكون تطهيرا معنويا. أما كونه تطهيرا حسيا فظاهر، لأن الإنسان يغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح الرأس، وكان الرأس بصدد أن يغسل كما تغسل بقية الأعضاء، عشان أتت بين الأعضاء المغسولة يعني. ولكن الله خفف في الرأس، لأن الرأس يكون فيه الشعر، والرأس هو أعلى البدن، فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه الشعر لكان في هذا مشقة على الناس، أن العرب كان شعورهم بين أكتافهم كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. فلو غسل طيب لكان في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في أيام الشتاء. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل فرض الرأس المسح فقط، فإذا توضأ الإنسان لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرا حسيا، وهو يدل على كمال الإسلام حيث فرض على معتنقيه أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبا ظاهرة وبارزة، هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. أما الطهارة المعنوية، مطهرة إيه؟ وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم، فهي تطهيره من الذنوب. تطهيره منين؟ فإذا غسل وجهه خرجت كل خطايا نظر إليها بإيه؟ بعينيه. وذكر العين والله أعلم أنه على سبيل التمثيل، وإلا فالأنف قد يخطئ، حتى الفم قد يخطئ. الأنف قد يخطئ إزاي؟ مثلا فايت تحت بيت واحد عنده طبخين ايه، طب وانت مالك طبخين ايه انت مالك، فاخطأ ولا ما اخطأ؟ ده مثلا يعني. اي نعم. كذلك اللسان ممكن يجتهد في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في شهادة الزور، وكل هذا من الكبائر، صحيح ولا لا؟ واللسان في الوجه مش كده، والانف في الوجه. اي نعم. وممكن يغمز هكذا، ويل لكل ايه ومزات اللمز، وكل هذا في الوجه. ها اي نعم. فلذلك اذا غسل الانسان وجهه بالوضوء خرجت خطايا عينيه، فاذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، فاذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه، حتى يكون نقيا من ايه، من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، يعني يطهركم ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى. وقال عز وجل: وليتم نعمته عليكم لعلكم ايه. اما تقرأ الآية وتعرف ان فيه طهارة حسية وطهارة معنوية وطهارة ظاهرة وطهارة باطنة، وتعرف ان كل عضو الذنوب تتساقط منه عند الوضوء، يبقى انت فاهم معنى الآية، صحيح ولا لا؟ وهذا من نعمة الله عليك كطالب علم. اما الرجل الاخر لا يعرف حسا ومعنا، ولا يعرف باطنا وظاهرا، ايوه، ولا يعرف ان الوضوء له شروط وفرائض وسنن وصفة، ومتى يكون حسنا ومتى لا يكون حسنا، لا، ويعرف ولا يعرف ان الانف واللسان والحاجبين والعينين من الوجه، وهذا كله ممكن يسوي خطايا. فهذا هو المعنى، أي أن وضوءه يكون تكفيرا لخطيئاته، حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا الأجر عند الله عز وجل. الدروس المستفادة من هذا الحديث: فضل الوضوء. فضل الإيه؟ الوضوء. وأن المواظبة عليه وسيلة لمغفرة الذنوب. المواظبة على الوضوء وسيلة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحافظ على الوضوء إيه؟ وللعبد الفقير كتاب مستقل اسمه كشف المخبوء عن فقه التيمم والوضوء. كشف المخبوء عن فقه التيمم والوضوء. أي نعم. طيب، وكل عضو من أعضاء الإنسان يقع في بعض المعاصي، فالعين بالنظر مغفرة الذنوب وسيلة لمغفرة الذنوب، المواظبة على الوضوء وسيلة لمغفرة الذنوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالأعضاء اليد مثلا ذنبها البطش السرقة، ولذلك فالذنوب تتبع كل جارحة اكتسبتها وتخرج من كل جارحة تابت منها، وتخرج من كل جارحة تابت ايه منها. طيب الحديث اللي بعد كده رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ايه؟ الصلوات الخمس، الصلوات الايه؟ اللي هو الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة إلى الجمعة. يوم القيامة هيقوم في أي يوم يا عاصم؟ يوم الجمعة. في أي جمعة يا أستاذ؟ في أي جمعة؟ أيوة يوم الجمعة هي. الله أعلم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. في زمن مضى من حوالي 65 سنة طلعوا في الجريدة أن القيامة ستقوم في اليوم الفلاني، الناس أخرجوا البط والوز وقعدوا يذبحوهم ويأكلوهم. دي المشكلة، أكلوا البط والوز والدجاج والأرانب والحمام أيوة. وبعدين وخرجوا على البحر في القرى. لا طيب يا جماعة كيف تصدقون ذلك والله قال في كتابه إن الله عنده علم إيه؟ فمعناها أن الآية غابت عن إيه؟ عنهم، الآية غابت عنهم. فسماع القرآن وحفظ القرآن وتلاوة القرآن وعدم هجر تلاوته وهجر العمل به وهجر الاستشفاء به وهجر تدبره وهجر التحاكم إليه يعني أمر في غاية الأهمية، ينبغي ألا نهجره تلاوة ولا نهجره عملا ولا نهجره تدبر ولا نهجره استشفاء ولا نهجره تحاكم. هذه أنواع الهجر، بعض أنواع الهجر للقرآن كما قال ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، ها إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه مهجورة. فأنواع الهجر: هجر تلاوة، هجر لمعرفة المعنى، هجر للتدبر، هجر للعمل، هجر للتبليغ، هجر للاستشفاء، هجر للتحاكم إليه. هذه أنواع الهجر. ممكن تقول تذكير أهل الإيمان بأنواع الهجر في القرآن، تبقى خطبة أو محاضرة، تذكير أهل الإيمان بأنواع الهجر في القرآن، تذكيره
هجر القرآن
أي نعم، أو تذكير أهل الإيمان بحرمة هجر القرآن مثلا أي نعم. طيب فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت إيه؟ كيف تعرف أن دي كبيرة؟ إذا كان هناك جهنم أو خالدا فيها أو غضب الله عليه أو لعنه أو أعد له عذابا عظيما، أو في حد زي حد السرقة، حد القذف، حد الزنا، أو حد شرب الخمر، أو لا ينظر الله إليه أو لا يزكيه أو لا يكلمه أو له عذاب أليم، يبقى النص القرآني أو النبوي معناه دافي، يبقى كبيرة. ادي مثال في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ادي مثال في السنة في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هم؟ قال: المنان والمنفق صلعته بالحلف الكاذب وإيه والمسبل. المسبل والمنان. طب المسبل يعني إيه؟ الذي طال سرواله أو بنطاله أو إزاره أو قميصه أو جبته تحت الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان يسميان عند العامة مسمار الرجل أو بالزرين. طب المنان الذي يعطي شيء ويمن به. طيب ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، كما ترون الرجل يبيع خضار ولا بيبيع فاكهة ولا لحمة، كل حاجة يمين 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 يمين، وبعضهم طلقات طلقات طلقات، والست اللي في الدار مش مراته، من زمان ما هيش مراته وعايش معاه ومش مراته وجميعها ويش مراته لأن ربنا قال الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان يعني يقول لك العيال ولاد حرام أيها ولاد حرام ما من العمايل السودة اللي انت بتعمله فذلك أرجو أن تحذروا الأمة في خطب الجمعة في الدروس من هذه الطامات التي يقع فيها شريحة من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذن كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم حديث أبو هريرة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم رباط فذلكم إيه إسباغ الوضوء يعني الإتيان به كاملا وتاما بشروطه وفرائضه وسننه على صفة وضوء إيه عثمان. المكاره ما يكرهه الإنسان ويشق عليه زي الوضوء في الشتاء. الرباط يعني ملازمة ثغور العدو وحراستها لحفظ حوزة المسلمين لحفظ حوزة إيه المسلمين. تعالى يعني نقف مع هذين الحديثين. إيه المؤلف رحمه الله نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يعني الصلاة الخمس تكفر الخطايا. الصلاة الخمس تكفر إيه وتكفر الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى الفجر هذه تكفر ما بينها من الخطايا. فإذا عمل الإنسان سيئة وأتقن هذه الصلوات الخمس فإنها تمحو الخطايا. لكن قال إذا اجتنبت إيه
الكبائر.
يبقى الوضوء والصلاة يمحو الإيه
الصغائر
وكبائر الذنوب هي كل ذنب رتب عليه الشارع عقوبة خاصة. فكل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فهو من كبائر الذنوب. كل شيء فيه حد من في الدنيا كالزنا أو وعيد في الآخرة كأكل الربا أو فيه نفي إيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو فيه براءة منه من غشنا فليس منا يبقى فيه براءة أو حد أو نفي إيمان وما أشبه ذلك فهذا من كبائر الذنوب. من كبائر إيه الذنوب. يبقى تقول لي أعرف الكبيرة واحد جهنم اثنين خالدا فيه ثلاثة غضب عليه أربعة لعنة خمسة عد له عذاب عظيم ستة نفي الإيمان سبعة البراءة منه ثمانية لا يكلمه يوم القيامة تسعة ولا ينظر إليه عشرة ولا يزكيه ولا يزكيه 11 فيه حد. يبقى الحداشر ده هم من أي واحدة منهم نعرف أن النص القرآني أو النبوي يبقى دي إيه
كبيرة
بارك الله فيه. وقد اختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتنبت الكبائر هل معنى الحديث أن الصغائر تكفر إذا اجتنبت الكبائر وأنها لا تكفر إلا بشرطين هما الصلوات الخمس واجتناب الكبائر أو أن معنى الحديث أنها كفارة لما بينهن إلا الكبائر فلا تكفرها. وعلى هذا فيكون لتكفير السيئات الصغائر شرط واحد ويكون لتكفير السيئات الصغائر شرط واحد يكون لتكفير السيئات الصغائر شرط وهو إقامة هذه الصلوات الخمس أو الجمعة إلى الجمعة أو رمضان إلى رمضان. وهذا هو المتبادر والله أعلم أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها إلا الكبائر. الصلاة الخمس تكفر ما بينها إلا الإيه؟ إلا الكبائر فلا تكفرها. وكذلك الجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينها إلا الإيه؟ وكذلك رمضان إلى رمضان تكفر ما بينها إلا الإيه؟ وذلك لأن الكبائر لا بد لها من إيه؟ من توبة خاصة إقلاع عن الذنب ندم على فعله عزم على عدم العودة إليه رد المظالم إلى أهلها حسية أو معنوية قبل الوقت الخاص والغرغرة قبل الوقت العام وطلوع الشمس المغربة على أن يزين بالإخلاص لله تعالى. أما حديث أبي هريرة الثاني اللي هو ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى رسول الله قال إيه إسباغ الوضوء على المكان يعني إتمامه وإكماله كثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني صليت المغرب تقول إيه تصلي العشاء طبعا الوقت تعمره بالقرآن بالدعاء بالذكر بمجلس علم ها. فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه عرضا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقولون في جوابه ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يعرض المسائل عرضا حتى ينتبه الإنسان لذلك ويعرف ماذا سيلقى إليه. قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يعرض عليهم، هل يخبرهم؟ من المعلوم أنهم سيقولون إيه؟ بلى، أي نعم، أخبرنا. ولكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذا الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا إلى ما سيلقي إليهم. زي أنت مثلا عاوز تتكلم عن سيدنا أبو بكر الصديق في الخطبة، فتقول مثلا نحن سنتكلم اليوم عن رجل قال الله فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار، أتدرون من هو؟ إنه من قال الله له ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أتدرون من الذي قيل له ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إنه الذي قال الله فيه ويتجنبها الأتقى. أتدرون من هو؟ إنه أفضل رجل في الأمة بعد رسول الله. أتدرون من هو؟ إنه الذي زوج رسول الله ابنته. أتدرون من هو؟ إنه الذي قدم ماله ونفسه لله. في ناس هتعرف من أول كلمة، في ناس هتعرف من الكلمة الثالثة، وفي ناس بالصلاة على النبي ميح ما يعرفتش خالص. فاشرابت الأعناق وينتظرون من هذا الرجل، خلصنا بقى. فأنت يعني جعلتهم ينتبهون، وإذا بك تقول إن هذا الرجل هو عبد الله بن عثمان. مين عبد الله بن عثمان؟ ما حدش عارف. عبد الله بن عثمان إنه أبو بكر، إنه إيه؟ أو اسمه عبد الله بن عثمان، أين عبد الله بن عثمان بن عامر، لكن هو عرف في الأمة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، أين. فهذا اسمه تشويق، اسمه إيه؟ اسمه تشويق. والتشويق يجعل المستمع ينتبه لما يطرح عليه، ويكون هذا من كفاءة الخطيب بعد توفيق الله. وهكذا في سائر المواضيع. انت تتكلم عن الوضوء، نحن سنتكلم عن مسألة هامة، هذه المسألة تكفر الذنوب. أتدرون ما هي؟ إن الصلاة لا تصح إلا بها. أتدرون ما هي؟ إنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن. أتدرون ما هي؟ إن كل عضو من أعضائه يكفر ذنبا من الصغائر ثم تقول مثلا يعني. وهكذا أتكلم عن الربا، تقولون سنتكلم عن أمر خطير. أتدرون ما هذا الأمر الخطير؟ إنه محاربة الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أتدرون ما هو؟ إنه من السبع الموبقات المهلكات المدمرات. لا أقول إنه مدفعية ولا صواريخ ولا طائرات ولا كيماوي ولا نووي ولا ذري، وإنما هو أشد من ذلك. فإذا قلت كيماوي ونووي وذري ومدفعية ودبابات وصواريخ بلغة العصر، فالانتباه يكون أعظم ويكون ما هذا. وإذا به أنت تقول الربا، يقول لك وهذا من جهله وضعف إيمانه، ثم تصدر الكلام بالقرآن، ثم تثني بالسنة، ثم بأنواع الربا إن كان نسيئة أو فضلا، ثم بضرب الأمثلة على ذلك، ثم بالترهيب من الوقوع فيه، فلا يكون في خطبتك ولا في درسك حشوة، إنما تكون زبدة من العلم، خلاصة من العلم. وهذا يدل على توفيق الله لك، وأنك طالب علم، وأنك تتقي الله وتحترم العقول التي أمامك، حتى ولو كانت الخطبة 10 دقائق فهي أقرب إلى السنة. المهم إن أنت ما تلكش، ما تثرثرش، يكون كلامك كلهم كلام نافع وكلام مفيد، والمستمعون في حاجة إليه ماسة. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ فبارك الله فيك. قالوا بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا، فإننا نود أن تخبرنا بما ترفع به الدرجات وتمحى به الخطايا. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه 3 أشياء. فأولا إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء، أن الناس يحسرون، يحسرون يعني يشمرون، فما المرفق لا يصيبه ماء لأنه ما شمر كويس، أو الكعب لا يصيبه ماء، ويل للأعقاب من النار. أين عقبك يا أخي؟ ارفع عقبك، ارفع رجلك كده وريني فين العقب. العقب الحتة العرقوب اللي ورا ده، تحت ورا، ايوه هو ده، دورة ورا ورا، ايوه هي دي اللي حاطط ايدك على وائل، نزل ايدك اول شويه، ايوه هو ده اسمه العقب. ده اسمه ايه؟ اما المسمار ده اسمه الكعب. ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، ويل وادي في جهنم يستغيث الناس بشده حر بسبب انه لم يصبه الماء، بسبب انه لم يصبه. فاذا كان الويل لمن لم يصب عقبه الماء، فكيف بمن لا يتوضا كل اصل وفصل؟ ها؟ واذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام قال للرجل الذي يصلي ان مات على هذه الحاله مات على غير مله محمد، فما بالك اذا كان لا يصلي بالكليه؟ اذا كان الذي يصلي وينقر الصلاه نقر الديك لا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، ان مات على هذا مات على غير مله محمد بنص كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام، فكيف بمن ترك الصلاه؟ لابد ان ننبه يا اخوان على مثل هذا، بارك الله فيكم. فإتمام الوضوء في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء يكون الماء فيها باردة، وإتمام الوضوء يعني إسباغه، فيكون فيه مشقة على النفس، فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل هذا على كمال الإيمان، فيرفع الله بذلك درجات العبد ويحط عنه خطيئته. طيب، وثانيا كثرة الخطى إلى المساجد، يعني أن يقصد الإنسان المساجد حيث شرع له، حيث شرع له إتيانهن، وذلك في الصلوات الخمس ولو بعد المسجد، فإنه كلما بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان، فإن الإنسان إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة كان له ثواب إيه؟ حج محرم. الله أكبر. ولم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله بها درجة وحط منه عنه خطيئة. أنت موظف كل خمس سنين تاخد درجة، وممكن ما يكونش في شغل ما تاخدهاش، وشتان ما بين درجة الوظيفة التي هي كل خمس سنوات ودرجة الدرجة الأخروية. أيوة، فإن درجة واحدة أفضل من الدنيا بما فيها، فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما، وحط عنها بخطيئة. ثالثا انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات كلما فرغ من صلاة فقلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها، فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه النسائي وأحمد في صحيح الجامع، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فإن هذا مما يرفع به، فإن هذا مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط، أصل الرباط الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل وإعدادها، وهذا من أعظم الأعمال، فلذلك شبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة في هذا الحديث، أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله. وقيل إن الرباط هنا اسم لما يربط به الشيء، والمعنى أن هذه الخلال، أي الخلال اللي هي إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة، تربط صاحبها عن المعاصي وتكف عنها، تربط صاحبها عن المعاصي وتكف عنها. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير، لأن هذه الطرق متعددة من الخير. ليه إيه؟ ليه الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة وإيه؟ ورمضان إلى رمضان، وكثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوع على المكان. فأنت لما تحب تعدد طرق خير تستحضر إيه بقى؟ تستحضر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وإسباغ الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة والرباط، فهذه تربط الإنسان عن الوقوع في المعصية. ها؟ أي نعم. وفي هذا القدر كفاية. بارك الله فيكم. ولكن قبل أن نختم نقول الدروس المستفادة من الحديث، بارك الله فيكم، الدروس المستفادة من الحديث البيان فضيلة الجمعة ورمضان، والقيام بالجمعة ورمضان على خير وجه يكون سببا لأن يغفر الله عز وجل بفضل ورحمته ما وقع بينهما من الذنوب الصغيرة، وانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. وأما الحديث الأخير ألا أدلكم الدروس المستفادة منه، استحباب إرشاد الناس للخير وأعمال البر التي تقربهم إلى الله، ولذلك ينبغي على أهل العلم وطلابه ودعاته أن يبذلوا ما عندهم من خير وعلم للناس والحض على الخير ولو لم يسأل الناس عنه، أسلوب تربوي نبوي في التربية والتعليم، والحث على استيعاب أعضاء الوضوء بالغسل والمسح وتحسينه ولو كان في ذلك شدة ومشقة، والمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، والعبادة جهاد وإعداد للجهاد لما فيها من صبر وجلد وتحمل، وبذلك الجهد وكبح النفس عن شهواتها وغيها، وهذه الأمور وسيلة للمغفرة فهي تمحو الخطايا وترفع الدرجات. وفضل الدار البعيد عن المسجد على القريبة، كلما بعثت الدار كثرة الخطى، أي نعم. وفضل تعلق القلب ببيوت الله وهي عبادة بمفردها كما جاء في حديث 7 الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله. وينبغي تربية الناس على صغار العلم قبل كباره، فالذي لا يستطيع انتظار الصلاة وحبس نفسه فترة في بيوت الله لا يستطيع المرابطة على الصغور لحماية بيضة المسلمين ودفع غائلة وصائل الكافرين. بقي أن نقرأ الأحاديث التي تدارسناها في هذا اليوم الأغر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. حديث الثاني: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العابد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والحديث الثالث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث الرابع قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا ما تدرسناه في هذا اللقاء بتوفيق الله عز وجل، وإذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى نبدأ دراستنا في اللقاء القادم بالحديث 16 في الباب، وهو 32 بعد 100 الأولى من كتاب رياض الصالحين، وهو حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة. هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.